بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على مقدمة جامع ابن أبي زيد القيرواني للسنن والآداب والسير، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وانتهى من المقام إلى الكلام على قوله: وأن الأجساد التي طاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى، والجلود التي كانت في الدنيا هي التي تشهد. في هذا الموضع لا يزال الإمام رحمه الله تعالى يذكر لنا جملة من الأمور المتعلقة باليوم الآخر. واليوم الآخر أفراد مسائله وآحادها كثيرة جدا، ويدخل الإيمان بها في جملة الإيمان باليوم الآخر. والتفاصيل التي وردت في ما يتعلق باليوم الآخر إنما تؤخذ من الكتاب والسنة. وذلك من الأمور التي اتفق الأنبياء على الدعوة إليها. وهنا قال المصنف رحمه الله: وأن الأجساد التي طاعت، الأجساد أو الأجسام أو الجثة أو ما أشبه ذلك، ويراد به ما عدا الروح، لأن الإنسان روح وبدن، والروح مجمع على بعثها بين من ينتسبون إلى القبلة، لا خلاف بينهم، حتى الذين يسمون بفلاسفة الإسلام كذبا يقولون ببعث الأرواح. وأما الأجساد فقد نازع فيها طائفة من غلاة الفلاسفة، كالفارابي وابن سينا وابن رشد الحفيد، وقيل هو أحد القولين عن الغزالي أبي حامد الطوسي، وقيل إنه رجع عنه. وهنا عبر بالأجساد أو عن الأجساد التي طاعت أو عصت، لأن هذا هو الحق الذي يليق به أهل السنة وأهل الإسلام، أن الطاعة والمعصية تنسب إلى فاعلها، فإن العبد هو الطائع والعاصي، وهو المؤمن وهو الكافر، لا كما تقوله الجبرية. والإيمان بالبعث الذي هو الإيمان باليوم الآخر دل عليه نصوص الكتاب والسنة وموروث علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعقل والفطرة، كل هذا دل على الإيمان بالبعث. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ما الذي كانوا يزعمونه؟ جاء في الآية الأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. والآيات في هذا كثيرة، ولكن هذه الآية صريحة في رد زعمهم وفي تفسير زعمهم، وأن الله جل وعلا قال: زعم الذين كفروا، ونسبهم إلى الكفر لأنهم كفار بهذا. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا اليوم له أسماء كثيرة، القيامة والصاخة والواقعة والقارعة والطامة والحاقة، وذلك لتعظيمه وكثرة ما يقع فيه من الأحداث. وكل اسم من أسماء هذا اليوم له مدلوله وله معناه وله حقيقته، وفيه أحداث عظيمة جليلة القدر وأهوال وشدائد. ينقضي عجب لا ينقضي عجب المؤمن من كثرة أهواله شدائدها وعظم أمرها. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى. فالبعث حق، كما جاء أيضا في حديث جبريل في رواية مسلم التي اتفق عليها الشيخان وتؤمن بالبعث في رواية البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم في حديث عمر وتؤمن باليوم وأن تؤمن باليوم الآخر. فالأجساد التي طاعت، هنا قال طاعت وطاعت وأطاعت بمعنى واحد، وإن كان استعمالها بدون الهمز قليل، أو عصت. فهذه الأجساد التي وقعت بها الطاعة من الصلاة والزكاة والحج وما أشبه ذلك، والتي وقعت بها المعصية من الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام وما أشبه ذلك، هي التي تبعث. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عن حال الكافر أنه يقول: قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكما قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذا الكافر يقول: من يحيي العظام وهي رميم؟ بعدما، ولهذا قال في الآية الأخرى: أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال: هي التي تبعث يوم القيامة لا غيرها، هي التي يقع بها البعث يوم القيامة، تبعث وتقوم ويقول أصحابها: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لا كما قدمنا تقوله الفلاسفة ومن لا يعقلون، وهي من الأمور التي أنكرها المشركون وأقام الله سبحانه وتعالى في كتابه عليها الحجج والبراهين، وأنه كما يحيي هذه الأرض الميتة يخرج الموتى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والجلود التي كانت في الدنيا هي التي تشهد. هذه الجلود التي في هذه الحياة الدنيا هي التي تشهد. يشير رحمه الله تعالى إلى قول الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وإلى قوله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وكذلك قوله جل في علاه وهو يبين أن قضاءه على عباده وجزاءهم في قوله سبحانه وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وذلك بعد أن تشهد عليهم الأسماع والأبصار والجلود والجوارح كلها بما عملت وما أسلفت، وكل هذا إنما هو من كمال عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته وإقامة الحجة على عباده، وأنه يقررهم بجميع أعمالهم بوسائل مختلفة، بالصحف المتطايرة، بما كتبته الملائكة، بشهادة أعضائهم، فيختم على سمع العبد، يختم على لسانه، ويتكلم سمعه وبصره ويده ورجله وجلده، كل هذا يتكلم في حال هذا الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. قال: والألسنة والأيادي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة، كما قدمنا في الآيات التي أشار إليها أو فيها دلالة ما أراده المصنف رحمه الله تعالى، كما في قوله تعالى أيضا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا كله حق، ندين الله به ونؤمن به ولا نشك فيه ولا نماري. قال: هي التي تشهد عليهم يوم القيامة. على من تشهد عليه منهم؟ يعني من جادل وماحل، لأن العبد يؤتى ويقرر بذنوبه ويقال له: هل ظلمك كتبتي؟ وينكر بعض الأشياء فيقول: أريد شاهدا من نفسي، فيختم على لسانه وتنطق جوارحه بما كان يعمل. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد، فأفلح من ثقلت موازينه وخاب وخسر من خفت موازينه. هذه مسألة الموازين، وعبر المصنف رحمه الله تعالى بما جاء أيضا التعبير به في القرآن، فإن الله تعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والموازين جمعت في مواضع وأفردت في مواضع، وقد قال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فمن ثقلت، وأيضا في الآية الأخرى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والذي عليه جماهير أهل العلم من أئمة السنة أن الميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الموزونات وكثرة ما يوزن في هذه الموازين. ومن أهل العلم من قال: لكل أمة ميزان، ومنهم من قال: لكل شخص ميزان، لكن الذي عليه الأكثر وما قدمته لك. وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال: لوزن أعمال العباد، وهذا الذي يذكره عامة أهل العلم من المصنفين في العقيدة، إنما يذكرون وزن الأعمال. والمتحصل من كلام كثير منهم أيضا، وهو المتحصل من ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن الذي يوزن ثلاثة أشياء. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا وهو وزن الأعمال، وهذا كما قلت لك والذي يذكره الأكثر، ودل عليه هذه الآيات، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤتى يوم القيامة في الميزان بأثقل من حسن الخلق. ومما يوزن العامل نفسه، فإن العامل يوزن أيضا يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويؤتى بالرجل السمين البديل فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا في الصحيحين. كذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود لما كان يجني الكباث وهو ثمر الأراك للنبي عليه الصلاة والسلام، فوقع فبدت ساقاه، فضحك الناس من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا فيه إكرام الله عز وجل لهذا العامل ورفعته وتعظيمه لما قام به من الأعمال الصالحة. وكذلك توزن صحائف الأعمال التي كتبت فيها أعمال العباد، كما جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيح المسند أن الله سبحانه وتعالى يخلص إلى رجل فيؤتى بسجلات أعماله فتوضع في الكفة، السيئات في كفة والحسنات في كفة، فترجع السيئات فيقول: هل لك عندنا من حسنة؟ فيقول: لا. فتفرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، الحديث هو مشهور. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو في وصية نوح لابنه وقول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: ما لي أرى عليك لباس من لا يعقل. وكذلك ما جاء نحوه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سؤال موسى ربه أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به، والنصوص في هذا أيضا كثيرة على هذه الثلاثة الأمور: فالذي يوزن العمل والعامل وصحائف الأعمال. وهذا كله أيضا كما قلت لك من قبل من إقامة الله الحجة على عباده وبيان عدله وكمال رحمته وعدله بعباده سبحانه. قال بعد ذلك: فأفلح من ثقلت موازينه وخاب وخسر من خفت موازينه، كما ذكرنا ذلك في الآيات التي تدل على هذا الموضع. ثم قال: ويؤتون صحائفهم فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك الذين يصلون سعيرا. هذه مسألة الحساب، والحساب يراد به أحيانا العرض، المعذرة، هذه مسألة الصحائف الأعمال المكتوبة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كذلك قوله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. فقسم الناس إلى فريقين: فريق يأخذ كتابه بيمينه وفريق يأخذ كتابه بشماله. والذي عليه إجماع أهل السنة وقول عامتهم أن صفة الأخذ للكتاب على قسمين، فالمؤمنون كلهم برهم وفاجرهم، من كان عنده الإيمان المطلق ومن كان عنده مطلق الإيمان، يأخذون كتابهم بيمينهم، والكفار بجميع أصنافهم يأخذون كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم. هذا الذي عليه إجماع أئمة السنة خلافا لأبي محمد بن حزم وتلميذه الحميدي الأندلسي، قد رد عليهم طوائف من أهل العلم وكتب في ذلك كتب في بيان مخالفة قولهم لدلالة الكتاب والسنة وما عليه إجماع الأمة. فالناس إما آخذ كتابه بيمينه، وهؤلاء كما قلت لك، وهذا يشمل كل مؤمن ولو كانت عنده معاصي ولو كان عنده فسوق ولو كان عنده كبائر، يشمل المؤمن الذي هو الذي عنده الإيمان المطلق والذي عنده مطلق الإيمان. هنا قال: فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير هو العرض، أن تعرض عليه أعماله وأن يقرر على أعماله، كما جاء في هذه الآية، وكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. وجاء في الصحيحين في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يدني عبده ثم يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا؟ ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا فها أنا أغفرها لك في الآخرة. فهذا العرض، عرض الأعمال على أصحابها. أما إذا نوقش الحساب ودخل في قضية المناقشة، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك من نوقش الحساب عذب. فالحساب اليسير هو العرض، وأما مناقشة الحساب فهذا هو الذي مآله العذاب، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله تعالى: وأن الصراط جسر ممدود، أو أن الصراط جسر مورود يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوثقتهم فيها أعمالهم. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قد فسر بأنه المرور على الصراط، و الصراط في أصل اللغة هو الطريق، من استرط الشيء، وهو عند أهل السنة على الحقيقة خلافا للمعتزلة جسر ممدود على متن جهنم يجوزه العباد بأعمالهم، فناجي المسلم ومخدوش أو مكدوس في نار جهنم. قد جاء في وصفه كما عند مسلم بلاغا أنه أدق من الشعرة، وفي حديث أبي سعيد أدق من الشعرة وأحد من السيف. وجاء وصفه في قوله صلى الله عليه وسلم أو الكلام عليه كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يضرب الجسر على جهنم، قال فيه: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناجي المسلم ومخدوش المرسل ومكدوس في نار جهنم. وهذا في صحيح الإمام مسلم كما قلنا، وهذا يؤمن به أهل السنة والجماعة، والمعتزلة ينازعون فيه. قال رحمه الله: وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان. هذا فيه إشارة إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في أنهم يقولون إن كل من دخل النار فإنه لا يخرج منها، لأن الله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وهذا منهم جهل وضلال، لأنهم لم يأخذوا بجميع نصوص الكتاب والسنة التي تبين هذا الأمر، والسنة تفسر القرآن وتبينه، وهي دلائل القرآن كما يقول الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة. والخزي لا يلزم معه الخلود، لا يلزم أن يكون الإنسان خالدا، وإن
أخزي في ذلك الوقت. فالخروج من النار لمن لم يكن كافرا أو مشركا ولم يمت على كفره أو شركه مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، لا ينازعون في هذا ولا يجادلون، لا يشكون في أنفسهم ولا يمارون من خالفهم فيه، وإنما يتلون عليه النصوص ويقررونها له. قد جاءت أحاديث كثيرة في بيان النبي صلى الله عليه وسلم خروج أهل الإيمان ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار. قد جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. وفي الرواية الأخرى: من الإيمان. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا، هذا مجمع عليه، هذا قول أئمة السنة، هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، وذلك فضل الله، ولا نحول بين فضل الله وبين عباده. لكن لما قالت الخوارج بأن مرتكب الكبائر كافر في الدنيا، وترددت فيه المعتزلة بين المنزلتين، وقال جميعهم بأن من مات على المعاصي فإنه خالد في نار جهنم، تعارض عندهم هذا الأصل الذي هم عليه، فردوا أحاديث الخروج من النار وردوا أحاديث الشفاعة التي سيذكرها المصنف رحمه الله بعد ذلك. ولهذا قال: وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين. الشفاعة يعني وأن الشفاعة أراد وأن الشفاعة تكون لأهل الكبائر أو كائنة لأهل الكبائر من المؤمنين، وهم الذين يموتون على الكبائر. ومسألة أصحاب الكبائر من المؤمنين هذه هي التي تسمى بمسألة الأسماء والأحكام، وأظن أننا قد لخصناها من قبل، إن كنا قد لخصناها فلابد، وربما يكون هذا في درس آخر، لابد من إعادة تقريرها. وهي أن أهل السنة مع الخوارج والمعتزلة والمرجئة وسط بينهم، فالخوارج والمعتزلة اتفقوا في مسألة الحكم، وحقيقة ذلك أن من مات عندهم على معصية لم يتب منها فإنه يكون خالدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، هذا الحكم عندهم عند الخوارج والمعتزلة يتفقون على هذا. وأما مسألة الاسم، ما اسمه في الدنيا، هل هو مؤمن أو كافر، فالخوارج قالوا هو كافر، يعني مرتكب الكبيرة كافر، خارج عن دائرة الإسلام عندهم. والمعتزلة قالوا لا مؤمن ولا كافر، فهو بين المنزلة وبين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، وهذا أحد أصولهم الخمسة. فهم مختلفون في الاسم ومتفقون في الحكم، في النتيجة في حكمه في الآخرة. والمرجئة قالوا في الدنيا لا يضر مع الإيمان ذنب، وهو يعني العاصي والفاسق كامل الإيمان، كما قال القحطاني رحمه الله عنهم: إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، والمصنف هنا رحمه الله أراد أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة لا عقيدة الفرق المخالفة لها، وهي أن الكبائر أن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين، يعني أن من دخل النار بموجب الكبيرة، لأن أصحاب الكبائر عند أهل السنة مؤمنون في الدنيا لهم مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، ويسمون مؤمنين، وإذا احتيج إلى التفصيل قيل هذا فاسق بمعصيته أو بكبيرته ومؤمن بإيمان، هذا الذي يعتقدونه من جهة الاسم. ومن جهة الحكم يقولون أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون ذلك يعني ما دون الشرك من الزنا والسرقة ما أشبه ذلك من جنس المعاصي. وكذلك قوله هنا لأهل الكبائر من المؤمنين دل على هذا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني الذين ماتوا عليها. وهذا الحديث خرجه شيخنا مقبل رحمه الله في كتاب الشفاعة من طرق عدة وكثيرة، وتوسع في تخريجه وجمع طرقه وصححه، قد صححه العلامة الشيخ ناصر الألباني، وهو صحيح عند عامة أئمة الحديث من أهل السنة. وذلك أن هذه الشفاعة كما سيأتي بعد قليل، الشفاعة من المتواتر عند أهل السنة، عند أهل الإسلام، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وهنا قال وأن الشفاعة من الشفع، وهو ضد الوتر أو ضد الوتر، كل عدد زوجي 2, 4, 6, 8, 10 هذا شفع، لأن الشافع يضم صوته إلى المشفوع له ويدعو له أو يسأل التجاوز عنه. والشفاعة لها في الكلام عند العلماء لها جهتان. الجهة الأولى ما يتعلق بكلامهم فيها في مسألة التوحيد، وفي الغالب يردون على غلاة المتصوفة الذين يطلبون الشفاعة من غير الله، والله تعالى قال قل لله الشفاعة جميعا. وما يتعلق بكتب العقيدة يذكرونها فيما يتعلق بأمور الآخرة، وهنا يتنوع كلامهم في تقسيمها، فمنهم من يذكر ثلاثا كما فعله أبو العباس تيمية رحمه الله في واسطية، ومنهم من يذكر خمسة كما ذكره تلميذه ابن القيم رحمه الله، ومنهم من يذكر سبعا كما ذكره تلميذه الذهبي، ومنهم من يذكر ثمان شفاعات كما ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية والذي سار عليه شيخنا رحمه الله. وعلى كل حال سبب تعد، ومنهم من أوصلها إلى 12 نوعا كما فعل محمد بن الحسين في البدر التمام شرح بلوغ المرام، وكما فعله ملخصه أو مختصره الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. وهم ينظرون إلى وجوه الأدلة يسلمون أو يعارضون في ذلك. وهذه الشفاعة مختصة بالمؤمنين إلا ما دل الدليل على استثنائه، وذلك أن الشفاعات التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. الأولى الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وذلك في يوم القيامة كما جاء ذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة وغيره، حين يخلص الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذر ويحيل إلى الآخر حتى يقول عيسى عبد، ذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويسجد تحت العرش ويقال له سل تعطى وارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف لأجل الحساب. وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد ممن ينتسبون إلى القبلة، حتى المعتزلة والخوارج يقولون بها. والشفاعة الثانية التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، وهذه الشفاعة جاء حديثها في صحيح الإمام مسلم، وأنه يقال بك أمرت ألا أفتح لغيرك كما في صحيح مسلم عن أنس. والثالثة هي الشفاعة في عمه أبي طالب، في عمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب لا أن يخرج من النار، فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه هو الشافع، وخاصة في أبي طالب من جهة أنه المشفوع له. والشفاعة أيضا ليست مطلقة هنا، وإنما هي الشفاعة من أجل تخفيف العذاب عنه كما جاء في الصحيحين في حديث العباس بن عبد المطلب، وأنه يوضع تحت أقمص قدمه جمرة يغلي بها دماغه عياذا بالله. ثم بعد ذلك ينظر في الشفاعات التي ذكرها أهل العلم، لكن أجمع أهل السنة على أن الشفاعة كائنة لأهل الكبائر، وأنها ليست مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع الصالحون، وتشفع الملائكة، ويشفع الشهداء، ويشفع الفرط الذي يموت عن والديه، إلى غير ذلك مما دلت عليه الأدلة. قال: ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من أمته بعد أن صاروا حمما، فيطرحون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة. وجاء في تمام الحديث الحبة في حميل السيل، وهذا جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم تروا أنها تنبت صفراء مرتوية؟ وهذا الحديث كما قلنا في صحيح الإمام مسلم. كل هذا دال على خروج أهل الكبائر من النار، وأن الشفاعة نافعة لهم. والله سبحانه وتعالى قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهنا جمع الشرطين، فشرط الشفاعة إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، وهذا مستلزم أن يكون من أهل التوحيد، ورضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع، وهذا أيضا مستلزم أن يكون من أهل التوحيد، ولا يرضى لعباده الكفر. فلا بد من التوحيد في الأمرين كليهما. ولهذا قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من أحق الناس بشفاعتك؟ فقال: لقد علمت أنه لن يسألني أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حلت له شفاعتي، أو نحو هذا عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من غير وبدل. هذه مسألة الحوض، والحوض أيضا مما تواتر كما مر معنا في البيتين السابقين، بمعنى أن الأحاديث التي جاءت فيه كثيرة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر من 40 صحابيا رووا أحاديث الحوض، وكذلك ابن كثير رحمه الله تعالى جمع هذه الطرق وأجاد وأفاد رحمه الله في كتاب النهاية. والحوض على الصحيح من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في أن لكل نبي حوضا فإنه حديث مرسل ضعيف على أصح قولي العلماء. فالحوض من خصائصه، والإجماع منعقد على أن الكوثر أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع الخلاف في الحوض. وأما ما ذكره البربهاري رحمه الله في شرح السنة من أن ناقة نبي الله صالح ضرع، من أن حوض نبي الله صالح ضرع ناقته، فهذا حديث موضوع كما نبه عليه طوائف من أهل العلم. والحوض كما قلنا أحاديثه كثيرة متواترة، جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح في حديث ابن عمر: عرضه وطوله مسيرة شهر. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أبيض من اللبن، أحلى من العسل، وأشد بياضا من الثلج، وأن كيزانه كعدد النجوم، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، كما في البخاري. وهؤلاء الذين يذادون هم الذين غيروا وبدلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبيه عليه الصلاة والسلام في مواقف العرض وفي جنة الخلد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في تلك المواقف في أمن وأمان وأن يزرف بنا إلى جنة الخلد، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونقف على مبحث الإسراء.